نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسمعت واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، الثالثة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك لله، الثامنة بيان حقيقتها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة لغة هي جعل الشيء شفعا، وشرع التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. وسميت الشفاعة كذلك لأن الشافع يأتي قرينا للمشفوع له، فكأنه جعله شفعا بعدما كان وترا، فالمشفوع له يتقدم لحاجته وحده، فهو وتر بمعنى الفردية، فإذا اقترن معه الشافع فقد جعله زوجا أي شفعا. ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. موطن الدلالة من الآية أن الناس ليس لهم شفيع من دون الله تبارك وتعالى يشفع استقلالا من دون إذن من الله عز وجل، مع أن الآية في الكلام على المتقين المؤمنين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافونه. فهذا دليل أنهم مع تقواهم وخشيتهم لله سبحانه وتعالى ليس لأحد أن يشفع لهم عند الله تعالى استقلالا، وليس لهم أن يستوجبوا ذلك بمحض أعمالهم. وهذه نقطة مهمة في مسألة الشفاعة تشير إلى مسألة الحق على الله تعالى والإجاب عليه، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالمقصود هنا أن تعرف أن المؤمن مهما بلغ من إيمانه وعمله لا يستوجب شفاعة مطلقة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستوجب على أحد بعينه أن يشفع له عند الله عز وجل. فانظر إلى سياق الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم مع ذلك ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فحتى مع حالهم هذا لا يستطيع أحد أن يملك الشفاعة لهم عند الله تعالى. فموطن الدلالة من الآية ومناسبتها للباب من جهة أن الشفاعة ليست لأحد على سبيل الاستقلال إلا الله عز وجل. ولأجل تأكيد هذا المعنى فما أحسن ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآية التالية بعد هذه الآية، فإنه ذكر بعدها قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. المقصود بذلك أنه يملكها، لا يملك الشفاعة إلا الله، ومالك الشيء هو الذي يطلب منه الشيء. صحيح، لا يطلب الشيء من غير مالكه. لا أستطيع أن أطلب منك مثلا سيارة أخيك أو بيته أو متاعه لأنك لا تملكه، فلا تصرف لك فيه. صحيح، إذن فالله تعالى هو الذي يملك الشفاعة وحده، فلا تطلب إلا منه وحده. فهذا تأكيد للمعنى الذي ورد في الآية السابقة: ليس لأحد أن يستقل بالشفاعة. لماذا؟ لأنه لا يملكها أصلا، لا يملكها أصلا، وإنما مالكها أصالة وابتداء هو الله سبحانه وتعالى. فاللام في قوله لله هي لام الملكية، وقد أكد أنه يملك الشفاعة كلها بقوله جميعا، فبين أنه يملك جميع ألوان الشفاعة وجميع صورها، فليس لأحد منها مثقال ذرة إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. ثم ذكر قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأثبت الشفاعة وقيدها بالإذن، أثبت الشفاعة وقيدها بالإذن، فأفادنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى، لأنه هو الذي يملكها فلا تطلب إلا منه، فلا بد أن يكون قد أذن بها. الفائدة الثانية أنه أثبت شفاعة للخلق، فليس معنى هذا الأمر الذي هو ملك الله تعالى للشفاعة، ليس معناه أنه لا يشفع أحد من الناس أصلا، بل الناس لهم شفاعات والمخلوقون لهم شفاعات، ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل. فبين سبحانه وتعالى استقلاله بالملك وقهره فوق عباده، فلا يتقدم أحد بين يديه. ثم ذكر نفس المعنى في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين هذا المعنى أيضا أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى. والفائدة في الآية أن هذا الأمر عام مع جميع المخلوقات مهما بلغ من منزلتها، فإنه قال: وكم من ملك في السماوات. الملك منزلته معروفة، وقد أكد هذه المنزلة بقوله في السماوات، فإن الملائكة كلما قربت في مكانها من الله سبحانه وتعالى كلما كان أعلى في منزلتها، ولهذا تفضل الله سبحانه وتعالى على بعض المخلوقات بأن جعلها عنده: والذين عند ربك. تمام، فلولا أن العندية لها منزلة وشرف لما امتن الله سبحانه وتعالى بها. فانظر إلى دلالة الآية البليغة: وكم من ملك في السماوات، أي مع شرف عنصرهم وشرف منزلتهم، لا يستطيعون أن يشفعوا إلا بعد إذن الله تعالى. وفيه إيماء للرد على من توجه للملائكة. صحيح، لأنهم عندما يتوجهون إلى من يتوجهون إليه يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقد كان من ذلك الملائكة. الملائكة ولا شرك، فبين سبحانه وتعالى أنه حتى الملائكة لا يشفعون عنده إلا بإذنه. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف تتوجه إلى التابع؟ كيف تتوجه إلى شخص أو شيء قاصر لا يملك الشفاعة ولا يستقل بها؟ لأنهم ما عبدوهم إلا رجاء شفاعتهم، والشفاعة أصلا ليست لهم، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أبطل اعتقادهم في الشفاعة المنفية الشركية، وبين أن الشفاعة لا تكون إلا منه تعالى. ودلت الآية أيضا على شرط الشفاعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تكون إلا لمن شاء الله تعالى ورضي قوله وعمله. إذن لا شفاعة لمشرك، ولا شفاعة لأحد يعبد من دون الله تعالى، ولا شفاعة لأحد يصرف إليه حق الله عز وجل، ولا شفاعة لأحد ينازع الله تعالى في ملكه وسلطانه. كل هذا دلت عليه الآية. ثم ذكر قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشرط الأخير: حتى إذا فزع عن قلوبهم، سبق الكلام عليه صحيح. موطن الدلالة هنا في سياق الخطاب المباشر للمشركين مع التنصيص على معبوداتهم الباطلة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم بما تشاءون، ادعوهم كيف شئتم، لا فائدة من دعائكم. والدعاء هنا دعاء عبادة ولا مسألة؟ أحسنت، هذا الذي ذكرناه في المجلس الماضي صحيح. قلنا كل دعاء مضاف إلى المشركين فإنه دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا فائدة من دعائكم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى عنهم الملكية ونفى عنهم الملك، إذن ليس لهم نصيب من الشفاعة وليس لهم نصيب من الدعاء. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني نفى المشاركة. ليس لهم ملك، أي على سبيل الاستقلال، وليس لهم مشاركة، لأن الذي لا يملك قد يكون شريكا، قد يكون له نصيب في الشيء، فنفى عنهم هذا أيضا. ثم قال: وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعاون، الظهير هو المعاون. فالذي لا يملك ولا يشارك قد يعاون، قد يكون له إعانة على التدبير، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا أيضا. إذن ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الربوبية شيء صحيح. إذن كيف تصرف لهم العبادة؟ هذا أمر لا يليق ولا يصح. ثم قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا كان الأمر على هذه الشاكلة، إذا كان الله تعالى هو المنفرد بالربوبية وحده لا شريك له، إذن لا تنفع الشفاعة عنده إلا بعد إذنه، لأن الرب هو المستقل بكل شيء، وهو الذي يأذن لمن شاء ولا يأذن لمن شاء. لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بمشيئته جل في علاه. ثم ذكر المؤلف هنا قول أبي العباس، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، هذه كنيته، وقد ورد التصريح باسمه أو بنسبته في بعض النسخ. وكلامه المذكور هذا موجود في الجزء السابع من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. واضح؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الأول. وما لهم فيهما من شرك، هذا الثالث وما له منهم من ظهير هذا الثالث. قال ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنه. قال وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحديث رواه البخاري. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا القدر يا إخواني من أحسن ما قيل في الشفاعة، من استطاع أن يحفظه فليفعل. هذا القدر، هذه القطعة من كلامه رحمه الله لخص فيها الشفاعة تلخيصا في غاية الحس. قال وحقيقته، حقيقة الأمر أن الله سبحانه هو الذي يتفضل، ضع خطا تحت هذه الكلمة، على أهل الإخلاص، ضع خطا آخر تحت هذه الكلمة، فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ضع خطا أيضا تحت قوله من أذن له أن يشفع. قال ليكرمه وينال المقام المحمود، ضع خطا تحت قوله ليكرمه. ماذا أخذت من هذه الكلمات؟ شروط الشفاعة، صحيح، وقد عبر عنها تعبيرا في غاية الحسن ولخص لك كيف تكون الشفاعة وعلى أي أصل تقوم، فهذا هو الذي لا يصح غيره ولا يكون عليه إشكال. فمن نفى الشفاعة لو تصور هذه الحقيقة لما نفى شيء. قال رحمه الله فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم من قال لا إله إلا الله خالص القلب. وهنا أيضا يذكر الكلام المشهور لابن القيم رحمه الله، والمطلوب منكم أن تأتوا بنصه من مدارج السالكين إن شاء الله تعالى. هذا الكلام فيه نحو هذا المعنى الذي سبق في كلام شيخ الإسلام رحمه الله من جهة شرحه للآيتين اللتين سبقتا من سورة سبا، فبين كيف حصل الارتقاء في الأسلوب القرآني من نفي هذه الأشياء من الأعلى إلى الأدنى. فمما جاء في كلامه رحمه الله أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة، إما مالك وإما شريك وإما معين وظهير وإما شفيع. فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب كلها مبتدئا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك ثم الشراكة ثم المظاهرة ثم الشفاعة، وأثبت أن الشفاعة لا نصيب فيها لمشرك وإنما تكون الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا كلام مهم يعتني العلماء بذكره في شرح هذه الآية، يأتوا بنصه إن شاء الله من مدارج السالكين. المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل واضحة إن شاء الله تعالى لا تحتاج إلى تعليق، ولكن ينبه فقط على المسألة الرابعة وهي ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. هذه مسألة كبيرة نتعرض لها إن شاء الله تعالى في كتب السنة بعد ذلك، والمقصود هنا الإشارة. فالشفاعة العظمى هي المقام المحمود كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جماهير أهل العلم، وإن كان هذا لا يتنافى مع تفسير الشفاعة بمعنى آخر حتى لا ينصب التعارض بين ما ورد في هذه المسألة. فالمقصود هنا أن تعرف أن تفسير الشفاعة لمقام المحمود تفسير صحيح ولا شك فيه، حتى لو قيل إن الشفاعة شيء آخر فهذا لا يتنافى مع كونها المقام المحمود. عندنا تحت هذا الباب بارك الله فيكم مبحثان، مبحث في الاستشفاع ومبحث في التوسل، والمبحث الثاني يذكر للفائدة وتمام المسألة لأن قضية التوسل وثيقة الصلة بقضية الشفاعة. فأما المبحث الأول فهو في الاستشفاع وتحته مسائل. المسألة الأولى علاقة الاستشفاع بالتوحيد. سبق معنا معنى الشفاعة، والاستشفاع كما هو واضح هو طلبها، طلب الشفاعة. هل هذا الأمر له علاقة بالتوحيد؟ هذه المسألة ربما تغيب عن أذهان الكثيرين، فيظن أن قضية الشفاعة قضية قد تكون إلى الفروع أقرب منها إلى الأصول، وإذا تصوروا كونها من الأصول فلا يتفطن للعلاقة بينها وبين التوحيد. والواقع أن أصل الشرك إنما وقع من باب الشفاعة، أصل الشرك الذي وقع في العالم على حد قول ابن القيم رحمه الله إنما كان من باب الشفاعة. فأصل الشرك هو طلب الحوائج، هو طلب من الخلق أن يرفعوا الحوائج إلى الله تعالى، وأن الله لا يجيب الدعاء إلا بذلك. هذا هو أصل الشرك الذي وقع في الأرض، الطلب من الخلق أنهم يرفعون الحوائج إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الله تعالى لا يجيب الدعاء إلا بذلك. فنظرية الاستشفاع عند المشركين قائمة على اعتقاد قصور وعدم أهلية، يظنون في أنفسهم أنهم قاصرون عن التوجه مباشرة إلى الله تعالى وليسوا بأهل لذلك، فتوجهوا إلى من يظنون أنهم أعلى في المنزلة سواء كانوا كذلك فعلا أم لا، يتوجهون إليهم حتى يقربوهم عند الله تبارك وتعالى ويرفعوا إليه حوائجهم. ثم تطور الأمر بعد ذلك حتى عبدوا هذه الوسائط نفسها، يعني كانت القضية مجرد اعتقاد للاستشفاء فقط، ثم بعد ذلك وقعت العبادة نفسها والتوجه نفسه للوسائط بهذه الغاية أيضا، وهي غاية التقريب والاستشفاع عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو بالضبط ما وقع من قوم نوح، ولن نتعجل بأنه سيأتي له باب خاص إن شاء الله تعالى في ذكر أثر ابن عباس في كيفية وقوع الشرك عند قوم نوح، فلن نتعجل حتى يأتي هذا الموضع إن شاء الله. فاعلم إذن أن علاقة الاستشفاء بالتوحيد علاقة وثيقة، لا بد من ضبط قضية الشفاعة لأن الخلل فيها يؤدي إلى خلل في التوحيد. وهذا الاعتقاد الذي قام عند المشركين هو اعتقاد باطل من وجوه. الوجه الأول أن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكون قادراً على سماع كلام جنده وقضاء حوائجه بدون هذه الوسائط والحجاب، وإما أن لا يكون قادراً. صحيح، يعني عندنا احتمالان لا ثالث لهما، إما أن هذا الملك يسمع كلام الرعية مباشرة ويقضي حوائجه مباشرة بدون حاجة إلى وسائط تكون بينه وبين رعيته، وإما أنه عاجز عن ذلك. فإن لم يكن قادرا كان هذا نقصا ولا كمالا؟ نقصا والله تعالى منزه عنه. صحيح. فوجب إذن أن يكون متصفا بالكمال، وهو أنه يسمع كلام عباده ويقضي حوائجهم بدون حاجة إلى ماذا؟ إلى وسائط وحجاب. ثم مع ذلك لو أنه ترك هذه الوسائط والحجاب رحمة وإحسانا إلى الخلق كان كمالا على كمال. صحيح. يعني الله تعالى قادر على أن ترفع الحوائج إليه بوسائط، ولو شاء لشرع هذا للعباد أن من أراد أن يدعو الله لا يدعوه إلا بماذا؟ إلا بواسطة. لكن الله تعالى لم يشرع هذا ولم يتخذه رحمة وإحسانا إلى الخلق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليس بيننا وبين الله تعالى وسائط ولا حجة. الوجه الثاني، عندما يقول القائل إن اللجوء إلى الملك مباشرة غض من قدره، غض من إيه؟ من قدره، يعني الملك في غاية من الرفعة والمنزلة والشرف لا يمكن أن نلجأ إليه مباشرة. طبعا هذا ابتداء قياس للخالق على ماذا؟ على المخلوق، يعني باري الرأي هكذا، هذا قياس للخالق على المخلوق. لا يصح أن نقيس ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى على ما نراه في الدنيا. فالملوك الذين نراهم في الدنيا لهم ملكهم وسياستهم وقدرتهم وسلطانهم، الأمر عند الله تعالى مختلف. فاحتياج الملوك إلى وسطائهم من الوزراء وأهل المشورة وأهل الشوكة والحل والعقد وما أشبه ذلك، هذا احتياج، لأن ملكه لا يقوم إلا بهذا، وإلا فكيف سيتابع بنفسه أمور الرعية؟ لا قدرة له على هذا. وأما الله تعالى فشأنه أعلى من ذلك. فهذا الأمر يعتبر نقصا لو تصورناه كذلك في حق الملوك، في حق ملوك الدنيا. فلا يصح أن نقيس الخالق على ماذا؟ على المخلوق. ولو فرض أنه كان هناك اثنان، أحدهما يقرب إليه الضعفاء إحسانا إليهم ولا يخاف منهم، والآخر لا يفعل ذلك إما خوفا وإما كبرا وإما غير ذلك، فمن الأكمل؟ الأول. صحيح. فالأول أكمل من الثاني. الوجه الثالث أنه إذا كان الملك نفسه هو الذي أذن وهو الذي رضي، فأي غض من قدره؟ الملك نفسه هو الذي أذن على الرعية أن تدخل عليه مباشرة، وهو مع ذلك لا يخاف أحدا منهم، وهو قادر على إجابة حوائجهم، فأي مشكلة في هذا؟ وإذا كان يرضى بهذا ويسمح به، فهل يقال هذا غض منه أم يعد هذا في مناقبه؟ يعد في مناقبه. صحيح. فهذه النظرة التي قام عليها الاستشفاء الشركي عند المشركين هي نظرة باطلة وتخالف صريح العقل والفطرة. ولهذا شرع الله تعالى لعباده أن يدعوه مباشرة، ولم يجعل بينه وبين خلقه وسائط أبدا. ولا تحصى المواطن التي يجيب الله تبارك وتعالى فيها الدعاء حتى بعد دعاء الداعي مباشرة، كرامة لأوليائه وعباده الصالحين، وقائع كثيرة لا يحصيها أحد. فهذا من فضله تعالى ومن مظاهر كمال قدرته وربوبيته، لأن ادعاء الوسطية هذا أو الواسطية جاز التعبير هو في الحقيقة ادعاء نقص لله تعالى. لماذا؟ لأن هذه الواسطة عندما تسمع الحاجة وتستقبلها، عندما تبلغ وترفع وتنظر في الأشياء وتنظر في كذا وتنظر في كذا حتى يجيب الملك في نهاية الأمر، ألا يشعرك هذا بنقص؟ لكن إذا كان الله تعالى في عليائه فوق سماواته وهو مستو على عرشه يسمع الدعاء ويجيبه في الحين، فهذا أكمل في تحقيق ماذا؟ في تحقيق الربوبية والقدر. صحيح. فلا يمكن أن يقاس الشرع إطلاقا بعقول الناس، ولا يمكن أن تصير العقول حاكمة على شرع الله تعالى فضلا عن أسمائه وصفاته سبحانه. إذا عرفت هذا بارك الله فيك، عرفت لماذا كان من نواقض الإسلام إيش في نواقض الإسلام في مسألة الشفاعة؟ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة، صحيح؟ نعم. ومع هذا كله فنحن بيننا وبين الله تعالى وسائط، صحيح؟ أحسنت، بيننا وبين الله وسائط، لكن وسائط في ماذا؟ في تبليغ الشرح، صحيح؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أم أن الله تعالى سيكلم كل واحد فينا؟ لا يمكن، واضح؟ فالله تعالى يرسل الرسل حتى تكون وسائط فيما بينه وبين خلقه في تبليغ ماذا؟ في تبليغ الشرع وفي إرشاد الخلق إلى مراد الله عز وجل. فمن أراد بالوسائط هذا المعنى فقد أصاب، ومن أراد بالوسائط المعنى الآخر فلا شك أن هذا باطل وهو أصل شرك المشركين. المسألة الثانية هو تقسيم الشفاعة. يعلم بارك الله فيك ابتداء أن الشفاعة وردت في القرآن تارة مثبتة وتارة منفية. فتارة تأتي مثبتة كما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وتارة تأتي الشفاعة منفية كما في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله تعالى حكاية عن الكافرين: فما لنا من شافعين، وقوله تعالى أيضا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وآيتان أخريان في سورة البقرة في إحداهما: ولا يقبل منها شفاعة، وفي الثانية: ولا تنفعها شفاعة. طيب، هل يمكن أن يكون هناك تعارض بين هذه الآيات؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن النصوص التي وردت فيها الشفاعة مثبتة ما وردت فيها بالإطلاق، ما وردت فيها بالإطلاق، وإنما تأتي دائما مقيدة. فهذا دليل واضح كيف يغفل عنه من غفل، هذا دليل واضح على أن الشفاعة التي أثبتها الله غير الشفاعة التي نفاها. فالشفاعة التي أثبتها ما جاءت إلا مقيدة مشروطة. إذن فالشفاعة المنفية هي التي ليس فيها هذا الشرط أو هذا القيد، صحيح؟ ومن هنا قسم العلماء الشفاعة إلى قسمين: القسم الأول الشفاعة المثبتة، ويقال فيها أيضا الشفاعة الشرعية، وهي ما استوفى الشروط المأخوذة من هذه الآيات. الشرط الأول أن تكون من الله فيما لا يقدر عليه سواه. الشرط الثاني أن تكون بعد إذنه. الشرط الثالث أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة. الشرط الرابع أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. وأما القسم القسم الثاني فهو الشفاعة المنفية، ويقال فيها أيضا الشفاعة الشركية، وهي ما تخلف فيه أحد الشروط السابقة، ما تخلف فيه أحد الشروط السابقة. فلا بد أن ينظر إذن في تحقق هذه الشروط، وبه تستقيم مسألة التوحيد في الشفاعة، أن الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تطلب إلا من الله، كما هي قاعدة العبادة، سبق هذا معنا في نظائر كثيرة. لا بد أن تكون الشفاعة بعد الإذن، لأن الذي يتقدم بدون إذن هذا يكون مساويا أو منازعا، من جنس ما يفعل شفعاء الدنيا بعضهم مع بعض، وهذا منفي في حق الله تعالى. لا بد أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، بمعنى أن الله تعالى قد تفضل عليه وأكرمه، تمام، خروجا من اعتقاد المشركين الذي هو اعتقاد ماذا؟ المنازعة والمناوئة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا هو اعتقاد المنازعة والمناوئة، هذا منفي في حق الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، فلا شفاعة في مشرك، لا شفاعة في مشرك أي على سبيل ماذا؟ تخليصه من العذاب. وأما الشفاعة في تخفيف العذاب عن المشرك فهذا أمر لا يتعارض مع التوحيد، وقد ثبت به النص. واضح؟ المسألة الثالثة أنواع الشفاعة المثبتة. هذا هو الذي تواترت الأحاديث بتفصيله وبيانه، وأنه على قسمين. القسم الأول شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة أنواع. الأول الشفاعة العظمى في مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد في القيامة. الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة. الثالث الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. الرابع الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. القسم الثاني الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهي ثلاثة أنواع. الأول الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. الثاني الشفاعة في قوم استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها. الثالث الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. وتفصيل القول في هذه الأنواع في كتب السنة إن شاء الله. المسألة الرابعة مذاهب أهل البدع في الشفاعة. قد أنكرت الخوارج والمعتزلة الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فليس عندهم إشكال في الشفاعة التي تكون على سبيل رفع الدرجات، وإنما الإشكال عندهم في إخراج أحد من النار بعد أن يدخلها، لما قام عندهم من الأصل في أن من دخل النار لم يخرج منها. وتفصيل القول في هذا أيضا في كتب السنة إن شاء الله. هذا آخر